إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. وهذه الشهادة الكريمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحصل عليها الإنسان لو أنه قام الليل بطوله وحده ففارق الإمام ولم يصلي معه حتى ينصرف، لأنه لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قام الليلة. وأما إذا ما صلى مع الإمام حتى ينصرف فإنه تشمله شهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم ليلة إلى الصبح، يعني إلى الفجر، فنفت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى ليلة بطولها. وأخبرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر يحيي الليل كله، في معنى ما ذكر. فكيف يمكن التوفيق بين الحديثين؟ أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قام ليلة بطولها، وأخبرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله. يمكن الجمع بين الحديثين كما قال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قام ليلة بطولها مصليا، وأنه كان يحيي الليل كله بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر ومدارسة كتاب الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم مع جبريل في كل رمضان. فلما كان في رمضان الذي قبض فيه، أي في العام الذي كان فيه رمضان الذي قبض النبي صلى الله عليه وسلم في عامه، دارسه القرآن مرتين. فمدارسة القرآن مما يحيى به الليل حتى في العشر الأواخر من رمضان، وهذا من أجل العبادات وأفخمها. فإذا صلى الإنسان مع الإمام حتى ينصرف فقد صلى وكتب له قيام الليل، ثم إنه بعد ذلك يجتهد في إحياء الليل بتلاوة القرآن ومدارسته وبالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى متدبرا، وبالأخذ بالذكر والتأمل ومحاسبة النفس، إلى غير ذلك من ألوان العبادة. فنخلص إلى أن مدارسة القرآن في رمضان وفي العشر الأواخر منه من العبادات الأصيلة في ليالي رمضان، في الوتر وفي غيره. مدارسة القرآن المجيد تكون بالنظر في آيات القرآن، وبالتدبر في أحكامه، وبالنظر في مواعظه، وبالتأمل والاعتبار في زواجره، مع النظر في قصص الأمم السابقة، وكيف أن الله تبارك وتعالى أهلك الظالمين ودمر على الكافرين، وكيف أنه نجى المؤمنين، إلى غير ذلك مما ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد. فهذا أمر مهم، إذا كان الإنسان قد قام مع الإمام فقد انقضت الصلاة، لأنه لا صلاة بعد الوتر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها وأخرجه مسلم في الصحيح ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة أو على 13 ركعة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هذا العدد ولا يزيد عليه لا في رمضان ولا في غيره. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله بما دون الصلاة بعد الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر مما ثبتت به سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة المصنف رحمه الله تعالى في فتح الرحيم الملك العلام استنبط الأحكام المتعلقة بالتوحيد وبالأحكام وغير ذلك من الأخلاق والآداب، استنبطها من كتاب الله تبارك وتعالى، فالنظر فيها على هذا الاعتبار نظر في كتاب الله تبارك وتعالى استنباطا واستخراجا، وهو مدارسة لكتاب الله تبارك وتعالى. وإذا تعلق الأمر بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فهذا أجل مقصد وأفخمه، ومعلوم أن الإنسان إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته فقد هدي إلى الصراط المستقيم. ومعرفة الأسماء والصفات من أهم المهمات بالنسبة للعبد السالك طريق الآخرة، إذا كان فيه بقية من خير فإنه يتضلع من هذا العلم الشريف الذي هو أشرف العلوم، لأن العلوم إنما تشرف بمعلومها، ومعلوم هذا العلم الشريف هو أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وما يتعلق بذلك مما هو لله رب العالمين واجبا، وكذلك مما يجوز وما يستحيل في حقه تبارك وتعالى. وقد كان العلامة المصنف رحمه الله تعالى كثير النظر فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبث ذلك في مصنفاته، فقل أن يخلو مصنف من مصنفاته من النظر والإشارة إلى ما يتعلق بهذا العلم الشريف، وهو علم الأسماء والصفات. وعلم الأسماء والصفات هو أحد 3 أنواع يشملها توحيد ربنا تبارك وتعالى، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والمصنف كما مر جعل توحيد الأسماء والصفات قسيم توحيد الألوهية، وأدخل في توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، وأخذ بالقسمة الثنائية، فجعل التوحيد على قسمين، جعله توحيدا علميا نظريا وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وجعل القسم الثاني قصديا إراديا وهو توحيد الألوهية أو توحيد العباد. فهذا مقصد جليل ومطلب شريف على المرء أن يتأمل فيه وأن يعيه حتى يمتلئ قلبه بمحبة ربه تبارك وتعالى ورجائه، وحتى يمتلئ القلب بخشية الله تبارك وتعالى ومخافته، فإذا استقام للمرء ذلك استقامت حياته واستقامت أمور آخرته وكان من المفلحين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يتأمل مستخرجا من كتاب الله تبارك وتعالى أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ثم ينظر بعد ذلك في مقتضياتها وفي الصفات التي اشتملت تلك الأسماء الحسنى عليها. قال رحمه الله: الملك المالك للملك. وقد بين رحمه الله تعالى في غير موضع أنه ليس بصدد تعداد أسماء الله تبارك وتعالى، وقد تلاحظ أمرا، هو أنه رحمه الله تعالى يأتي بالاسم الثابت في الكتاب والسنة ثم يأتي باسم آخر، فيحسب الناظر لأول وهلة أنه يثبت ذلك اسما لله تبارك وتعالى ولم تقم عليه الدلائل لا من الكتاب ولا من السنة. ولكن إذا ما أنعمت النظر وجدت كأنه يفسر الاسم الثابت كما سيمر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: الملك المالك للملك، أي الذي له جميع النعوت العظيمة الشأن التي تفرد بها ملك الملوك من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم العلوي والعالم السفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة والحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات، يعني الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، وقد ذكر ذلك وشرحه رحمه الله تعالى. الإنسان عندما يتأمل متعلما متدبرا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ثم يقوم في الصلاة ويقوم بين يدي الله تبارك وتعالى الموصوف بالصفات الجمال المنعوت بنعوت الجلال، وعلى قدر معرفته بالله تبارك وتعالى يكون خشوعه بين يدي ربه تبارك وتعالى مستحضرا هيبته بقلبه، وحينئذ إذا جاءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة إذا قام في الصلاة كان الله تبارك وتعالى بينه وبين قبلته، ثم أتيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام في الصلاة فقرأ الفاتحة فإن الله تبارك وتعالى يرد عليه آية آية بما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا سجد بين يدي ربه تبارك وتعالى ممرغا أنفه في التراب ذلة وخشوعا لرب الأرض والسماوات العلى فإن قلبه يعرج حينئذ حتى يسجد عند ساق العرش سجدة إذا سجدها القلب لم يرفع منها إلا يوم الدين. على قدر المعرفة بالأسماء والصفات تكون المعرفة بالرب تبارك وتعالى، وعلى قدر المعرفة بالله تبارك وتعالى يستقيم قلب المؤمن وروحه وتستقيم بالتبع حياته، لأن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، والقلب لا يصلح إلا بمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والخلق في غفلة عن هذا العلم الشريف مع أنهم لو تأملوا فيه وتدبروه لاستقامت حياتهم واعتدلت أمورهم وغمرتهم السعادة في الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: ولله تبارك وتعالى الحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات: الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإيجاد والإعداد والإمداد كلها على مقتضى قضائه وقدره، والأحكام الشرعية حيث أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق الخلق لهذا الحكم وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم، ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي كما أخبرهم أن كل حكم يناقض حكمه فهو شر جاهلي من أحكام الطاغوت. والأحكام الجزائية وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة، وإثابة الطائعين وعقوبة العاصين، وتلك الأحكام كلها تابعة لعدله وحكمته وحمده العام، فهذه النعوت كلها من معاني ملكه. ومن معاني ملكه تعالى أن جميع الموجودات كلها ملكه، عبيده، المفتقرون إليه، المضطرون إليه في جميع شؤونهم، ليس لأحد خروج عن ملكه، ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه. ومن معاني ملكه إنزال كتبه وإرسال رسله وهداية العالمين وإرشاد الضالين وإقامة الحدة والمعذرة على المعاندين المكابرين ووضع الثواب والعقاب مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. كما أن من معاني ملكه أنه كل يوم في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما ويزيل المشقات ويغيث اللهفات ويجبر الكسير ويغني الفقير ويهدي ضالا ويخذل معرضا موليا ويعز قوما ويذل آخرين ويرفع قوما ويضع آخرين ويغير ما شاء من الأمور الجارية على نظام واحد، ليعرف العباد كمال ملكه ونفوذ مشيئته وعظمة سلطانه. فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التي هي صفاته العظيمة، وملكه للتصاريف والشؤون في جميع العوالم، وأن جميع الخلق مماليكه وعبيده، فهو الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، وله التدبيرات النافذة فيها، ليس لله في شيء من ذلك مشارك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله تبارك وتعالى هو الملك، مالك الملك، وهو المليك، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. فهو الرب الحق، الملك الحق، الإله الحق، خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه واستعبدهم بإلهيته. تأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان، وتضمنت معاني أسمائه الحسنى. أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى، فإن الرب هو القادر، الخالق، البارئ، المصور، الحي، القيوم، العليم، السميع، البصير، المحسن، الجواد، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. هذا بالنسبة للرب، رب الناس. وأما الملك، ملك الناس، فهو الآمر الناهي الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى، كالعزيز، الجبار، المتكبر، الحكم، الكبير، الحسيب، المجيد، الولي، المتعالي، مالك الملك، إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. إله الناس. وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى. ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاث جميع معاني أسمائه الحسنى، فكان المستعيذ بها جديرا بأن يعاد: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. المستعيذ بها جدير بأن يعاد ويحفظ ويمنع من الوسواس الخناس وألا يسلط عليه. وإذا كان وحده ربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه، ولا يذل لغيره، ولا يخضع لسواه، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق وهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه. فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجأوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟ قال المصنف رحمه الله: القدوس السلام، أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم، وتقدس عن صفات النقص. فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة وإلى السلامة من العيوب والنقائص، كما أن السلام يدل على المعنى الثاني، فهو السالم من كل عيب وآفة ونقص. ومجموع ما يتنزه عنه شيئان: أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، والثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه. مجموع ما ينزه عنه شيئان: أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، فإن له المنتهى في كل صفة كمال، فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة، منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ومنزه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب، موصوف بكمال الحياة والقيومية، منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم، موصوف بالعدل والغنى التام، منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، موصوف بكمال الحكمة والرحمة، منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفة، وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة. وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. الثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه، أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها، فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري، بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقها، بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال والذي أعطاها إياه، فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي علمها وألهمها، وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها. قالت الرسل والملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، إلى آخر الحديث، فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزه عن الضد والند والكفء والمثال، وذلك داخل في اسمه القدوس السلام. فيعرف المرء معنى هذين الاسمين الشريفين القدوس السلام، أن الإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى ويذكره بهما سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول ذلك في ركوعه وسجوده. فأما إذا ما كان يأتي بالأذكار من غير معرفة معانيها، إذا كان يدعو ربه تبارك وتعالى بأدعية لا يدري حقيقة ما فيها، فأنا يستجاب لذلك. السلام القدوس من أسمائه القدوس السلام، المعظم المنزه عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من خلقه، وهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله، فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء، السالم من مماثلة أحد من خلقه ومن النقصان ومن كل ما ينافي كماله. فهذا ضابط ما ينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سمي أو ند أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. فمن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له، فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوء، ظن غير ما يليق بدلاله. وإذا قال العبد مثنيا على ربه سبحان الله أو تقدس الله أو تعالى الله ونحوها، كان مثنيا عليه بالسلامة من كل نقص مع إثبات كل كمال الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: المؤمن، الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف، وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم. فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وما عرفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته، وأثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيمان به، وشيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه. فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وتعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره، حيث أخبر عن صدقهم وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدق رسله وتشهد بالحق الذي جاءوا به. فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة، الله أحق به وأولى به. قال: ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم في تفسير المؤمن. فالمؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به، كما قال: المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة، الله أحق به وأولى به. قال المصنف رحمه الله، ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم، قال رحمه الله: الشهيد المهيمن المحيط، أي المطلع على جميع الأشياء، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والخفيات والجليات والماضيات والمستقبلات، وسمع جميع الأصوات خفيها والجليات، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، وأحاط علمه وقدرته وسلطانه وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات، فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن، ولا كبير عن صغير، ولا قريب عن بعيد، ولا يخفى على علمه شيء، ولا يشد عن ملكه وسلطانه شيء، ولا ينفلت عن قدرته وعزته شيء، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يتعاظمه شيء. وجميع أعمال العباد قد أحصاها، وقد علم مقدارها ومقدار جزائها في الخير والشر، وسيجازيهم بما تقتضيه حكمته وحمده وعدله ورحمته. والملوك والجبابرة، وإن عظمت سطوتهم وعظم ملكهم واشتد جبروتهم وتفاقم طغيانهم، فإن الله لهم بالمرصاد قد أحاط بأحوالهم، وأحصى وراقب كل حركاتهم وسكناتهم ونواصيهم بيده، وليس لهم خروج عن تصرفه وإرادته ومشيئته. أين المفر والإله الطالب؟ والمجرم المغلوب ليس الغالب. فهذه الأسماء الثلاثة، يعني الشهيدة والمهيمنة والمحيط، ترجع إلى سعة علمه وإحاطته بكل شيء، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم، وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد وإجرائهم على أحكام القدر وأحكام الشرع وأحكام الجزاء، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: الحميد المجيد، أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلها، وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفاته يحمد عليها ويحمد على آثارها ومتعلقاتها، فيحمد على كل تدبير دبره ويدبره في الكائنات، ويحمد على ما شرعه من الشرائع وأحكمه من الأحكام، ويحمد على توفيقه أولياءه وعلى خذلانه لأعدائه، ويحمد على إثابته للطائعين وعقوبته للعاصين، وله الحمد على ما تفضل به على العباد من النعم والخيرات والبركات التي لا يمكن العباد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. فحمده تعالى قد ملأ العالم العلوي والسفلي، وله الحمد في الأولى والآخرة، وقد عم حمده كل ما يتقلب فيه العباد، لكون ذلك راجعا إلى حكمته وعدله وفضله وإحسانه ووضعه الأمور مواضعها. هو الحميد الذي يحمده أنبياؤه وأصفياؤه وخيار خلقه، وهو تعالى الحميد الذي يحمدهم على ما أنعم به عليهم، فمنه السبب والمسبب. وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتها، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. إذا جمع بين الحميد والمجيد صار اسم الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتها، واسم المجيد أخص بعظمتها وتوحده بالمجد. فالحمد كثرة الصفات والخيرات، فهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة. وهو سبحانه حميد من وجهين: أحدهما أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض من الأولين والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة، وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدرا حيثما تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات، حمدا يملأ الوجود كله، العالم العلوي والسفلي، ويملأ نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء، فإن الله تعالى مستحقه من وجوه كثيرة، منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وصرف عنهم النقم والمكاره، فما بالعباد من نعمة فمن الله، ولا يدفع الشرور إلا هو، فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات. وأما الوجه الثاني أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة، فله كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة؟ فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد لأفعاله، لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد. وله الحمد على خلقه، وله الحمد على شرعه، وله الحمد على أحكامه القدرية، وله الحمد على أحكامه الشرعية، وله الحمد على أحكام الجزاء في الأولى والآخرة، وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها الأقلام. قال المصنف رحمه الله: الحكيم، أي الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين عباده، فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، وعلى سعة الحمد حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال، فله الحمد في خلقه وأمره. أما الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق، وكان غايته ونهايته الحق، خلقها بأحسن نظام ورتبها بأكمل إتقان، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به، بحيث لا يرى الخلق في خلق الرحمن تفاوتا ولا فطورا ولا خللا ولا نقصا، بل لو اجتمعت عقول الخلق يقترح مثلا وأحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. هذا أمر معلوم قطعا من العلم بصفاته. إذا كان من المعلوم لكل منصف مؤمن أن الله له الكمال الذي لا يحيط به العباد، وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل، كانت أفعاله ومخلوقاته وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، والتدبير منسوب إلى مدبره، والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. وقد تحدى عباده في مواضع كثيرة من كتابه هل يجدون أو يشاهدون في مخلوقاته نقصا وخللا، ومن ادعى شيئا من ذلك بسفاهة عقله وعظم جراءته فقد نادى على عقله بين العقلاء بالحمق والجنون. وأما الحكمة في شرعه وأمره فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فأي حكمة أجل من هذا؟ وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟ فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، وحمده وذكره وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق. وأجل المناقب لمن يمن الله عليه بها، وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات وأكبر الوسائل والمقاصد، ولأجلها خلقت الخليقة، ولأجلها حق الجزاء، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها درت على الخليقة أحكام الملك الجبار الشرعية والجزائية، لكانت كافية شافية. هذا وقد اشتمل شرعه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما وعقائد صحيح، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب، وأوامره كلها منافع ومصالح، تثمر الأخلاق الجميلة والمناقب الثمينة والأعمال الصالحة والهدي الكامل والأجر العظيم والثواب الجسيم، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة، لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وعراضهم وأبدانهم وأموالهم. فبالجملة فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بها، والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى عنها، فهو الحكيم في خلقه وأمره، وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلا. قال المصنف رحمه الله: السميع البصير العليم الخبير، أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات سرها وجهرها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. البصير الذي أبصر كل شيء دق وجل، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات. ولقد أحسن من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن علمه شيء، أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات، وبالماضيات والحاضرات والمستقبلات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالخفيات والجليات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم السر أخفى، ويعلم ما أكنته الصدور، وما توسوس به النفوس، وما فوق السماوات العلى، وما تحت الثرى. الخبير الذي أدرك علمه السرائر، واطلع على مكنون الضمائر، وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور، ودقائق الذرات في ظلمات الديجور. فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء، ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية. والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين، وكثيرا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها، ليوقظ القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها، وليرغبهم ويرهبهم. الخبير العليم والذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان والواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، وهو العليم المحيط علمه بكل شيء بالواجبات والممتنعات والممكنات. فيعلم تعالى نفسه الكريمة ونعوته المقدسة وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمها، وإخباره بما ينشأ منها لو وجدت على وجه الفرض والتقدير. ويعلم تعالى الممكنات، وهي التي يجوز وجودها وعدمها وعدم ما وجد منها، وما لم يوجد مما لم تقتضي الحكمة إيجاده. فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي، لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان. ويعلم الغيب والشهادة، والظواهر والبواطن، والجلي والخفي. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا لا يمكن حصرها وإحصاؤها، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه لا يغفل ولا ينسى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى. إن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله ضمحل وتلاشى، كما أن قدرتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه. فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين. وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات ذواتها وأوصافها وأفعالها وجميع أمورها، هو يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لها، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما يحييهم. قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها وشرها، وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه، ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار وأحقها بالتحقيق، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. فيتدبر مثلا اسم العليم، فيعلم أن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالى. فيعلم تعالى الأمور المتأخرة أزلا وأبدا، ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها، غيبها وشهادتها، ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون. ويعلم تعالى الواجبات والمستحيلات والجائزات، ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العلى. ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكة. فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات، ولا يعرض تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان. وعلى المرء أن يتلو هذه الآيات التي قررت ذلك ووضحت، فقوله في غير موضع: والله بكل شيء عليم، عليم بذات الصدور، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم والله خبير بما تعملون ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة على هذا المعنى فإن تدبر بعض ذلك يكفي ليوقن المؤمن البصير بإحاطة علم الله العلي الكبير وكمال عظمته ودليل قدره وقدرته وأنه تعالى الرب العظيم المالك قال المصنف رحمه الله اللطيف من أسمائه الحسنى له معنيان أحدهما بمعنى الخبير هو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون والتي يريدون وما لا يريدون وبالذي يحبون وبالذي يكرهون فيلطف بأوليائه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويلطف لهم فيقدر أمورا خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء أي حيث قدر أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد قال المصنف رحمه الله المبدئ المعيد قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقال سبحانه فما بدأنا أول خلق نعيده وقد مر أن المصنف رحمه الله تعالى لا يعمد إلى ذكر الأسماء التي قامت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يذكر كما سيأتي صريحا من قوله وفعله رحمه الله بل يقصد أحيانا إلى الصفات فيقول هذه من صفات ربنا تبارك وتعالى فإذا ذكر شيئا مما لم يقم عليه دليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بأسماء الله الحسنى فلا يتعقب عليه فإنه لم يرد ذلك ولم يقصد هو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موته ابتدأهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وليرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم لم يخلقهم عبثا ولا سدى ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار، وتمت هذه الأعمار، عادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الثواب على إيمانهم وطاعتهم، والعقاب على كفرهم وعصيانهم، جزاء دائما بدوام الله. فإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه، وذلك كله على الله يسير. وعموم ما دل عليه الاسمان الكريمان يشمل كل إبداء وإعادة لهذه المخلوقات. فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة، في نومهم ويقظتهم كل يوم يعادون ويبدأون، وهذه الأرض كل عام في إبداء وإعادة يحييها بالماء والأمطار. ثم يعود النبت هشيما والأخضر رميما، ثم هكذا أبدا ما داموا في هذه الدار رحمة بهم ومتاعا لهم ولأنعامهم، وذلك كله تابع لحكمته ورحمته، الفعال لما يريد. هذا من كمال قوته ونفوذ قدرته، أن كل أمر يريده فعله، لا يتعاصى عليه شيء ولا يعارضه أحد، وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أي أمر يكون، بل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. ومع أنه الفعال لما يريد، فلا يريد إلا ما تقتضيه حكمته وحمده، فجميع أفعاله تابعة لحكمته، فهو موصوف بالكمال من الجهتين، من جهة كمال القدرة ونفوذ الإرادة، وأن جميع الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته، ومن جهة الحكمة، فإنه الحكيم في كل ما يصدر منه من قول وفعل. إن ربي على صراط مستقيم، أي في أقواله وأفعاله، العفو الغفور الغفار التواب. العفو والمغفرة من لوازم ذاته، لا يكون إلا كذلك، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم، والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه المجيبات والعقوبات. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وعفوه تعالى نوعان: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنه، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعه، ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. فهذا عفو عام. وأما النوع الثاني فعفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله، العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان، من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول توبة الله من عباده من أي ذنب يكون، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه، وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصالحات تكفر بها الخطايا، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة الحسنات والدرجات، كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات، خصوصا الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو الرضا، فإنه يحصل له التكفير من جهتين: من جهة نفس المصيبة وألمها القلبي والبدني، ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا، اللذين هما من أعظم أعمال القلوب. فإن أعمال القلوب في تكفيرها السيئات أعظم من أعمال الأبدان. واعلم أن توبة الله على عبده تتقدمها توبة منه عليه، حيث أذن له ووفقه وحرك دواعي قلبه لذلك حتى قام بالتوبة توفيقا من الله، ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فقبل توبته وعفى عن خطاياه وذنوبه. وكل الأعمال الصالحة بهذه المثابة، فالله هو الذي ألهمها للعبد وحرك دواعيه لفعلها وهيأ له أسبابها وصرف عنه موانعها، والله تعالى هو الذي يتقبلها منه ويثيبه عليها أفضل الثواب. فعلى العبد أن يعلم أن الله هو الأول والآخر، وأنه المبتدئ بالإحسان والنعم، المتفضل بالجود والكرم، بالأسباب والمسببات، بالوسائل والمقاصد، ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله، فمن عفى عنهم عفى الله عنه، ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر له، ومن سامحهم سامحه الله. ومن أسبابه أي من أسباب العفو والمغفرة التوسل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت العفو الغفور، العفو الغفور الغفار، إن الله لعفو غفور، الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والعفو من صفاته تبارك وتعالى الذاتية، فهو العفو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، لا سيما إذا أتوا بما يسبب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو عفو يحب العفو، ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه، من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. فمن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه صغيره وكبيره، وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث إن الله يقول: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وقال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى عباد الله والعفو عنهم وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله الله مقربا لمغفرته. التواب: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه، فهو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو تائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. وعلى هذا تكون توبته على عبده نوعين: أحدهما يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح، والثاني توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها، فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها. معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد، لأنه ماذا حصل عبد لم يعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ وأي شيء يمكن أن يحوز عبد جهل ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته؟ فإنه حينئذ لا يأتي منه خير ولا يستقيم على نهج. وأما الموفقون السعداء فهم الذين يجتهدون في معرفة ربهم تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نسأل الله رب العالمين أن يفتح لنا في هذا العلم فتحا مباركا، وأن يحققنا به ظاهرا وباطنا، وأن يقيمنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.